چراغ فایا کیا افضل ما صلیت علی احد من اولیائی.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفن والسيماء المحمدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم وأهلا بكم في الحلقة الأولى من هذا البرنامج الذي نأمل أن يتمكن من عرض بعض المعالم الوضاءة في شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم التي تجلت في حياته المباركة وانعكست إشعاعاتها النيرة في مرايا الثقافة والأدب والفنون في كل زمان ومكان. حضرات المستمعين، في أواخر صيف سنة 2015 ميلادية أقيم مهرجان سينمائي في مونترال في كندا، وكان من الأفلام التي شاركت في هذا المهرجان فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمخرج الإيراني مجيد مجيدي. ويستغرق هذا الفيلم الذي أخرجه أحد أشهر مخرجي السينما الإيرانية 171 دقيقة، وهو أكثر أفلام السينما الإيرانية من حيث تكاليف الإنتاج. كان المخرج مجيد مجيدي قد عمل 5 سنوات في إخراج هذا الفيلم المهم، ونال الفيلم هذا إعجاب النقاد والسينمائيين في مهرجان مونترال 39، حتى أن مدير هذا المهرجان قال مثنيا على الفيلم: إنه من دواعي فخرنا وسرورنا أن نستضيف في هذا المهرجان العرض الأول لهذا الفيلم العالمي. يضيف هذا المسؤول السينمائي أيها الإخوة والأخوات أن فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمخرج مجيد مجيدي جاء في حلة قشيبة، وإنه فيلم للعالم أجمع. وإضافة إلى مونترال التي عرضت هذا الفيلم، قامت دور السينما الإيرانية بعرض الفيلم للجمهور الإيراني، وكان أكثر الأفلام المنتجة إقبالا عليه من الجمهور. وحول الغرض من إنتاج وإخراج هذا الفيلم، قال المخرج مجيد مجيدي: إنه يمثل تواصلا بين أجزاء العالم الإسلامي، وعلى ما يبدو فإن المخرج اختار للفيلم جانبا من حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو محل اتفاق كل المسلمين. وقال مخرج الفيلم مجيد مجيدي: إن الفيلم لم يظهر وجه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يمثل أحد دور هذا النبي العظيم، على أن المخرج اعتبر عمله الفني هذا بداية لحركة ثقافية واسعة ونيرة الأبعاد. وعلاوة على المضمون القيم في هذا الفيلم، فإن المخرج بذل ما في وسعه من أجل استخدام عالي التقنيات لإخراج الفيلم إلى عالم النور، وخير دليل على هذا الدور المؤثر للمصورين في سلسلة مشاهد الفيلم. وفي رأي المخرج، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس نبيا للمسلمين فحسب، بل هو رسول للعالمين جميعا. وانطلاقا من الرسالة المحمدية العالمية، فإن الفيلم لا يخص المسلمين فقط، بل هو للناس كافة. وأخيرا نقول إن التاريخ الفني في إيران مليء بالإنجازات حول شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وسوف تكون لنا إن شاء الله إطلالة على بعض من هذه المنجزات الفنية في القابل من حلقات هذا البرنامج بإذن الله. أيها الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج الفن والسيماء المحمدية. في الحلقة الثانية من هذا البرنامج سيكون لنا حديث عن المعراج النبوي في فن الرسم الإيراني بإذن الله. كونوا معنا مشكورين ودمتم في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ربيع الثاني عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثامن والعشرين من شهر مهر عام 1402 هجري شمسي، والموافق للعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 ميلادي. في الرابع من ربيع الثاني عام 173 للهجرة ولد في المدينة المنورة السيد الجليل عبد العظيم الحسني، أحد أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. وكان عبد العظيم الحسني من العلماء الورعين والمحدثين الذين تتلمذوا على يد الإمام الهادي عليه السلام، ونقل الحديث عن الأئمة المعصومين كالإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي عليهم السلام. وهاجر إلى إيران بطلب من الإمام الهادي عليه السلام لنشر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فسكن في مدينة الري بجنوب طهران الحالية، وانشغل بتدريس طلبة العلوم الدينية. وقد شهدت المنطقة التفاف الجماهير المسلمة حول السيد عبد العظيم الحسني الذي كان يولي أهمية بالغة لقضايا المسلمين. وأخيرا استشهد السيد الجليل عبد العظيم الحسني في شهر شوال عام 250 للهجرة، ويعتبر مرقده اليوم مزارا يتوجه إليه محبو أهل البيت عليهم السلام من كافة أرجاء إيران. في الرابع من ربيع الثاني عام 513 للهجرة ولد الأديب والفقيه والمحدث أبو بكر محمد الأنباري. وقد تلقى الأنباري مختلف العلوم الدينية عند والده الذي كان من كبار الأساتذة في مدينة الكوفة، ثم بدأ بتدريس طلبة العلوم الدينية، فتتلمذ على يديه عدد كبير من الأساتذة والعلماء. ومن أهم المؤلفات التي تركها أبو بكر محمد الأنباري منشور الفوائد والمفضليات والزاهر في معاني كلمات الناس. وأخيرا وفي العشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1827 ميلادي، اندلعت معركة نافرين البحرية في خليج نافرين شمال البحر الأبيض المتوسط بين الأسطول العثماني مدعوما بالأسطول المصري والجزائري من جهة، وأساطيل الحلفاء المتمثلين ببريطانيا وفرنسا وروسيا من جهة أخرى، وذلك خلال حرب الاستقلال اليونانية. وقد هزمت البحرية العثمانية في تلك الحرب، وتم تدمير الأسطول الجزائري بشكل تام تقريبا، إذ غرق قرابة 60 قطعة بحرية تقريبا من القوات الحليفة للعثمانيين، فيما قتل أكثر من 6000 جندي. يذكر أن الحلفاء دخلوا الحرب دفاعا عن اليونان، وانتهت الحرب بإبرام اتفاقية أدريا نوبل والتي انتهت باستقلال اليونان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
هناك دموع تسمى بدموع الفرح، وما أحلى دموع الفرح في يوم بكت كل عين. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين، فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء نريد أن نتحدث لكم عن موضوع، وهو الالتزام بالزي المدرسي والحفاظ على نظافته. أصدقائنا الحلوين، من الأشياء التي يجب علينا نحن الأطفال أن نتعلمها الاهتمام بنظافة الزي المدرسي والمحافظة على نظافته والالتزام به. وسوف أخبركم عن طفل لم يكن يرتدي الزي المدرسي وكان لا يحافظ على نظافته، وكيف تعلم بأن يحافظ على نظافة زيه المدرسي، لكن بعد الحزورة، حزورتنا التي تقول: ما هو الشيء الذي ينبض بلا قلب؟ فكروا جيدا يا أصدقاء. صدقوني أنا عرفت الإجابة الآن، لكن لا أريد أن أقولها لكم، دعوني أن أقول الإجابة في نهاية البرنامج. حسنا، أصدقاء حان وقت ماذا؟ نعم، حان وقت التمثيلية، تمثيليتنا الحلوة، تمثيليتنا الجميلة. تمثيليتنا هي تمثيليتنا التي تحمل عنوان قصة الجزر الكبيرة. إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى التمثيلية.
صغار الحلوين كانت عائلة مزارعة تعيش في القرية وسط الخضار، وتعيش على ما تزرع في الحقل.
يا جدتي، إلى أين تذهبين؟
يا عزيزتي الساهرة، أريد أن أزرع هذه البذرة.
ها؟ وما هذه البذرة؟
إنها بذرة جزرة أنا أزرعها، وعليك بسقيها يا ساهرة.
حسنا يا جدتي، ولكن...
ولكن ماذا يا ساهرة؟
أنا لا أحب الجزر.
لا تحبين الجزر لأنك ربما لا تعرفين فوائده.
وما هي فوائده يا جدتي؟
له العديد من الفوائد المهمة لصحة الإنسان، لأنه يحتوي على العناصر المختلفة مثل الأملاح المعدنية والفيتامينات وغيرها. وأيضا إنه مفيد للعين.
أتقصدين يا جدتي أني لو تناولت الجزر سوف أتخلص من هذه النظارة؟ ها يا جدتي؟
أجل يا حبيبتي، الجزر يحتوي على فيتامين أي، والذي يفيد العين بشكل مباشر.
نعم يا جدتي.
أجل أحبتي، قامت الجدة بشرح فوائد الجزر، وبالتالي ذهبت إلى الحديقة لتزرع البذرة، وكانت ساهرة تقوم يوميا بسقيها. وبعد مرور أشهر...
يا ساهرة يا عزيزتي، تعالي إلى هنا وانظري إلى الجزرة، ما أكبرها.
نعم يا جدي.
يا للهول، ما هذه الجزرة الكبيرة؟
يا جدي هيا اقلعها، هيا لنأكلها، هيا بسرعة يا جدي.
نعم أحبتي، بدأ الجد بالمحاولة لخلعها من الأرض، لكنه لم يستطع أن يخرجها من الأرض.
لقد تعبت كثيرا، إنها متجذرة في الأرض لا تخرج مهما حاولت لوحدي، لا أدري كيف أقتلعها من الأرض.
سآتي وأساعدك لنقلعها معا.
طيب. لا.
جاءت الجدة أحبتي لتساعد الجد، وهما يحاولان قطع الجزر لكن بلا جدوى.
ها، إن الجزر لم يقتلع يا جدي، ماذا نفعل؟
يا ابنتي، نعم. هيا تعالي، نعم، وساعدينا في اقتلاع الجزرة، فإن طاقة ثلاثة أفراد أفضل من اثنين.
نعم، تعالي. حسناً، نعم. حسناً، أنا أيضاً أساعدكما. لنعد: واحد، اثنان، ثلاثة.
واحد، اثنان، ثلاثة. لنحاول مرة أخرى.
نعم يا جدي.
واحد، اثنان، ثلاثة.
لا، لا زال الجزر في مكانه.
لكنه تحرك قليلا من مكانه.
جدي، أعتقد لو أننا استفدنا من أبي وأمي لتمكننا من إخراج الجزرة حتما.
أجل، الحق معك يا سميرة، لو اجتمعنا كلنا لاستطعنا إخراج هذا الجزر من الأرض.
نعم يا جدي، صحيح.
ما الذي حدث يا أبي؟
إن هذا الجزر لم نتمكن من إخراجه يا بني.
إنه سهل بسيط. هيا هيا، تنحوا جانبا. هيا.
طيب، تفضل.
نعم يا أبي.
كلا، لا يخرج.
ماذا نفعل؟
يا بني. يا بني، يجب أن تجتمع طاقتنا جميعا كي نتمكن من قلع الجزر.
صحيح. ماذا تقولين يا أماه؟ إنها ليست سوى جزرة واحدة. نعم،
ولكنها كبيرة.
نعم
يا بني.
كبيرة.
يا أبا ساهرة.
نعم.
يا أبا ساهرة.
نعم.
أرى أن نتحد جميعا ونقلعها.
نعم. حسناً. نعم.
نعم، هذا أفضل الرأي، كما تقول أمي، لنتحد جميعا.
حسناً.
نعم.
ليمسك كل واحد منا بيد الآخر.
نعم.
وأنا أمسك بالجزر.
نعم، صحيح.
نبدأ بالعادة من جديد.
نعم.
واحد،
اثنان،
ثلاثة. مرة واحدة أخرى. واحد، اثنان، ثلاثة. أجل، إنها تكاد أن تخرج من الأرض. للمرة الأخيرة. واحد،
اثنان، ثلاثة.
لقد
قلعنا الجزرة الكبيرة. الحمد لله.
يا جزرة كبيرة كانت يا والدي.
طيب.
نعم.
لو كنت لوحدي لما استطعت قلع الجزر.
نعم.
لكن عندما اجتمعنا تمكنا.
الحمد لله. الحمد لله. هيا لنأكلها.
نعم أحبتي، سويا شدوا، فاستطاعوا جميعا بالتعاون أن يقلعوا تلك الجزرة الكبيرة. وهذا يعني يجب أن لا نستهين بسائر الطاقات حتى وإن كانت محدودة، بل إن التعاون في الأمور يكون لصالح الجميع.
الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج، هيا بنا لنستمع إليها.
ما أجمل لون المجالس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس.
دار الطفولة تأملنا والدنيا تتبسم إلنا، والدنا بالحب كللنا، أمنا الحنونة تدللنا، بأحلى المدارس سجلنا، عرفنا الدراسة توصلنا، على النتائج حصلنا ونفكر بمستقبلنا. دار الطفولة زاهر ننولة، هاي الهواجس
دون النوارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون النوارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس.
عائلتنا ما نستنا، هذبتنا تربيتنا، طفولتنا براءتنا وسعادتنا بدراستنا، مدرستنا ثقافتنا وعلمتنا ونجحتنا، حبيبتنا ورفيقتنا وصديقتنا حديقتنا، نحرس زهرها نشتم عطرها، كل ورد حارس
دون النوارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل دون النوارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل
عطف المعلم يرعان، درس الحياة ينطان، علمنا عالحب خلان، حب الربيع وألوان، ونحب زهور الفتان، بلبل يغني بأغصان، سمعنا أعذب الحال والدنيا تسمع ويانا، هاي الطبيعة حلوة وبديعة، إلها نقايس.
أحبتي الحلوين، ذات يوم جاءت زوجة خالي إلى بيتنا ظهرا ومعها ابنها يوسف، وكان يحمل حقيبة مدرسية، لكنه لم يكن يرتدي الزي المدرسي، فقلت لعله لا يريد أن يتوسخ زيه المدرسي عند تناول الطعام، فخلعه ووضعه في حقيبته. بعد أن تناول الغداء معنا جلس في ركن من الصالة وأخرج كتبه ليقرأ، فلم أشاهد زيه المدرسي، فسألته: يوسف، ألم تلبس زيك المدرسي اليوم؟ لأنه كان متسخا. فقالت أمه:
إنه لم يرتدي زيه المدرسي ليومين، وقد استدعتني المديرة اليوم وأنذرته إن فعل ذلك مرة أخرى فلن تسمح له بدخول المدرسة.
الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
ما أوسع السماء يا أبي.
قل ما أوسع الكون يا ولدي.
وما هو الكون يا أبي؟
الكون هو ما نستطيع أن نراه من أصغر ذرة وحتى أبعد مجرة بواسطة الأدوات والأجهزة التي تم ابتكارها وما لا نراه. فالكون واسع جدا ويشمل كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى من نجوم وكواكب.
وهل توجد نجوم لا نستطيع أن نراها يا أبي؟
نعم يا ولدي، نعم، هناك الكثير من المجرات والنجوم التي لا نستطيع أن نراها إلى الآن، حتى مع استخدام أحدث الأدوات والأجهزة والتلسكوبات.
أنا أعرف ما هي التلسكوبات يا أبي. هي أجهزة تشبه الأنابيب يستخدمها العلماء لمشاهدة النجوم، أليس كذلك؟
نعم، وليعرفوا أيضا كيف ومتى نشأ الكون.
أخبرني يا أبي كيف نشأ الكون، كيف؟
حسنا، يقول العلماء إن الكون كان في الماضي عبارة عن مادة لها كثافة كبيرة جدا ودرجة حرارة عالية جدا، وحدث انفجار عظيم لهذه المادة وتكونت الذرات والمعادن ومن ثم النجوم والكواكب، ومن هذه الكواكب كوكب الأرض.
يا إلهي، ومتى تكونت الأرض يا أبي؟
يقول العلماء يا ولدي أحمد إن الأرض تكونت قبل أكثر من 4,000,000,000 سنة. واعلم يا عزيزي أن هذا الكون الواسع والنجوم والكواكب والأرض قد خلقها الله سبحانه وتعالى في 6 أيام، كما جاء في القرآن الكريم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فما أعظم قدرة ربنا تبارك وتعالى.
يا سبحان الله،
يا سبحان الله.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات، أشكرك.
يا أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أن زوجة خالي وابنها جاء إلى بيتنا، وأن ابنها يوسف لم يكن قد ارتدى الزي المدرسي الخاص به، وأن مديرة المدرسة كانت أنذرته إذا لم يلبس زيه المدرسي فلن تسمح له بدخول المدرسة. وعندها نادت أم يوسف على أختي سناء التي كانت تدرس في الغرفة وسألتها أمام يوسف:
هل ترتدون الزي المدرسي يومياً وتحافظون على نظافته؟
فقال سناء: نعم يا زوجة خالي. فسألتني:
أنت قولي يا نداء، لماذا؟
قلت لها: لأن لبس الزي المدرسي من قوانين المدرسة، ويجب على كل طالب وطالبة الالتزام بقوانين المدرسة. فقالت لنا:
أحسنتما، أحسنتما يا سناء ونداء، وأنا أرجو أن يتعلم يوسف منكما.
فقال يوسف: حاضر يا أمي، سألبس الزي المدرسي كل يوم وأحافظ على نظافته. أصدقائي الحلوين، هل تذكرون الحزورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ ها؟ حزورتنا التي كانت تقول ما هو الشيء الذي ينبض بلا قلب؟ وهل تذكرون بأنني قلت لكم بأنني عرفت الجواب؟ وأنا الآن أيضا أريد أن أعطيكم توضيحا وتلميحا حتى أنتم أيضا تتوصلوا إلى الجواب. فقط يمكنني أن أقول لكم بأن هذا الشيء ليس حيوانا بل هو جماد. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أصدقائي الحلوين، ألتقي بالفتى محمد علي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
طيب محمد علي، هل لديك ملابس خاصة تلبسها في المدرسة؟
ايه.
ما هو لبسكم؟
قميص لونه أحمر. نعم. يا أبيض.
نعم.
مطرون كوباي.
طيب هذا كل الطلاب يجب أن يلتزمون بهذا الزي؟
نعم.
طيب برأيك لماذا يجب الطلاب المدرسة يلبسون الزي الخاص بمدرستهم؟ لماذا؟
كل مدرسة إلى قانون خاص للزي موحد حتى تميز طلابها عن باقي المدارس، حتى بالشارع من يمشون يعرفونها، حتى من نطلع برا بالشارع بين غير مدرسة يعزمي.
طيب كيف تحافظ على ملابسك المدرسية؟
أجي أعلقهن، أول شيء أنزحها و...
نعم.
وأعلقها بخزانة الملابس.
أحسنت.
توسخت أجيها أمي تغسلها وأضبها أوتي.
أحسنت حبيبي،
لأن هاي ملابس المدرسة لازم أحافظ عليها.
طيب هل عندك صديق إنه ما يهتم بملابسه، يجي بالمدرسة وصخة، من يروح للبيت يشو يذبها على أراض، ما يضربه أوتي، ما يعتني بها، عندك هيك صديق؟
لا.
طيب إذا كان أكو هيك واحد شو تقول له؟
أقول له هاي ليش ملابسك هيك وصخة؟
نعم.
لازم أمك تغسلها وتضربها أوتي.
نعم.
وتعلقها بغزالة الملابس.
أحسن.
لأن هذا زي المدرسة بين شخصيتنا، لازم أحافظ عليها.
أحسن، شكرا خالة، عاشت إيدك.
حلوين، كما سمعتم فإن يوسف قد تعلم أن لبس الزي المدرسي ليس اختياريا بل واجبا، وعليه الالتزام بلبسه كل يوم والمحافظة على نظافته كي لا يواجه عقوبة. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين الحبيبة.
لقد اشتقت إلى جدتي ومعلوماتها الجميلة والجديدة.
وأنا أيضا اشتقت إليك يا نرمين ولحسن استماعك لفقرتنا من دنيا الحروف.
أود أن أتعرف على مدينة جديدة يا جدتي، فسأذهب إلى دولابي من دون تأخير وسأحركه بسرعة.
حسنا أيتها الشاطرة، حسنا.
أي حرف خرج من الدولاب يا جدتي؟
دعيني أنظر إليه. أها، إنه حرف الكاف يا نرمين.
حرف الكاف؟
نعم، حرف الكاف مثل الكلمة كوثر والكعكة وغيرها.
وكم اشتهيت الكعكة يا جدتي.
سنذهب بعد المحطة ونأكل سويا الكعكة مع الشاي يا عزيزتي.
يا سلام، وما هي معلومة اليوم؟ ها؟
سأتحدث لك عن مدينة إيرانية اسمها كاشان.
مدينة كاشان.
فقد اشتهرت مدينة كاشان التي تقع في مركز إيران تقريبا بسجادها الثمين والغالي، فأهل كاشان يعملون على حياكة السجاد.
ما أجمل السجاد يا جدتي.
ولكن ليست السجادة الكاشانية هي فقط سبب شهرة هذه المدينة، فكاشان لها تاريخ طويل، وهي من المدن الإيرانية القديمة، وفيها الكثير من الأماكن التاريخية والبيوت القديمة والمساجد الجميلة، وتستقبل الكثير من السائحين الأجانب.
هذا رائع.
والأذكر لك أيضا ميزة أخرى من هذه المدينة.
وما هي هذه الميزة يا جدتي؟ هيا أخبريني.
ماء الورد يا نرمين. فماء ورد كاشان مشهور على صعيد العالم. تتمتع مدينة كاشان والقرى التي بجانبها تتمتع بتربة جيدة تنمو فيها الزهور المحمدية في فصل الربيع.
جميل جدا.
ويستخلص أهاليها من هذه الزهور الجميلة والرائعة ماء الورد الذي نستخدمه نحن في العديد من الأمور.
يا إلهي، ما أروع ماء الورد ورائحته الطيبة. شكرا يا جدتي على هذه المعلومة.
أحسنتي بك، أحسنتي.
أصدقائنا الشطار، هيا أصدقائنا الأذكياء، هيا أصدقائنا الحبابين، هل وصلتم إلى حل الحجورة؟ ها؟ أعيد عليكم الحجورة. حسنا، حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي ينبض بلا قلب؟ ها؟ عرفتم الجواب؟ نعم يا أصدقاء، الحزورة سهلة جدا. قلت لكم بأنه ليس حيوانا، إنه جماد. الحزورة وجوابها، جواب الحزورة هو الساعة. نعم يا أصدقاء، هل تسمعون صوت الساعة حين تقول تك 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 تك؟ إنه يشبه صوت القلب. إذن الساعة تنبض وتتحرك بلا قلب. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
شروط البلاغة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: ليست البلاغة بحدة اللسان ولا بكثرة الهذيان، ولكنها بإصابة المعنى وقصد الحجة.
وسئل الإمام الصادق عليه السلام: ما البلاغة؟ فقال عليه السلام: من عرف شيئا قل كلامه فيه. وإنما سمي البليغ لأنه يبلغ حاجة بأهون سعيه. عالم الطفل.
إخوتنا في الله، يرجح العلماء أن السلوكيات التي تتحدد صورتها بدءا من العام الثاني من عمر الطفل نتيجة التطورات التي تطرأ في شخصية الطفل، إنما تتكون خلال العام الأول في أثناء التطور العقلي للطفل وتفاعله مع الأشخاص المحيطين به، بالإضافة إلى أن كثيرا من تصرفات الأهل في إطار تربية أطفالهم تعتبر من العوامل المهمة التي تحدد مظاهر السلوكيات.
وليس عسيرا إخوتي المستمعين أن نلاحظ أن الرضيع الذي لم يتجاوز يومه الأول يكف عن الصراخ لا لإطعامه أو تغيير ملابسه، ولكن لمجرد حمله واحتضانه. ومن ذلك اليوم فصاعدا يزداد إلحاح الطفل في طلب الحب والأمان، وبدءا من الأسبوع الثالث أو الرابع تبدو للجميع بوضوح مظاهر الابتهاج على الطفل حينما يحادثه أحد أو يحمله أو يلاعبه، فتهدأ حركة أنفاسه ويفتح فمه ويغلقه ويميل برأسه أماما وخلفا ويتأمل وجه أمه بإمعان.
وبعد ذلك عزيزي المستمع، بأسبوعين أو ثلاثة يبدأ الطفل بالتعبير عن فرحه بالابتسام والمناغات، وتزداد حاجته لأن يحمل ويحضن، ومع الوقت يأبى أن يغيب عن ناظريه وجه أمه، وحتى يتعلم الجلوس واستعمال يديه في اللهو باللعب تقل مؤقتا حاجته السابقة، ويصبح أكثر تحملا لمشهد رحيل أمه دون صراخ.
وعند الشهر التاسع يثير جلبة وصياحا إذا رأى أمه تحمل طفلا آخر، حتى وإن كان أخاه الأكبر سنا. إنه إخوتي المستمعين عالم الطفل، عالم الغرابة، عالم البراءة والذكاء والتربية والنفس وكل شيء، فادرسوا هذا العالم جيدا. بين الغنى والثراء.
قال أحد الشعراء أخي المستمع: أرى أهل الثراء إذا توفوا بنوا تلك المراصد بالصخور، أبوا إلا مباهاتا وفخرا على الفقراء حتى في القبور. إذا أكل الثرى هذا وهذا فما فضل الجليل على الحقير.
وقال شاعر آخر: بلوت صروف الدهر 60 حجة وجربت حاليه من العسر واليسر، فلم أرى بعد الدين خيرا من الغنى، ولم أرى بعد الكفر شرا من الفقر.
إضاءات.
أيها المستمعون الكرام، جان جاك روسو المولود عام 1712 المتوفى عام 1778 هو الفيلسوف الفرنسي الشهير، وهو صاحب المقولة التي تردد صداها في كل مكان: ولد الإنسان حرا ومع ذلك فإنه مقيد بالأغلال في كل مكان. وولد روسو في جنيف ولكنه عاش في باريس، ألف كتبا قيمة عديدة نذكر منها الاعترافات وكتاب إيميل في التربية وكتاب العقد الاجتماعي. حروف وظلال.
أخي المستمع، لا تتهافت على اللئيم فتتهم في مروءتك، ولا على الغني فتتهم في عفتك، ولا على الجاهل فتتهم في فطنتك.
أخي المستمع، ابحث أنت عن المعرفة، فالمعرفة لا تبحث عن أحد.
والعمل يكون فارغا وبلا ثمر إذا لم يقترن بالمحبة. أقوال وعبر.
يقول أحدهم: لأني لا أمسح الغبار عن أحذية القياصرة يشتمن الأقزام والسماسرة.
ويقول آخر: لماذا نخاف الموت إذا كنا على حق؟ خير للمرء أن يموت في سبيل فكرته من أن يعمر طول الدهر خائنا لوطنه ومبادئه جبانا عن نصرته.
لراغبي الزواج الثاني. إخوتي المستمعين، قيل لأعرابي: من لم يتزوج امرأتين لم يذق حلاوة العيش، فتزوج امرأتين ثم ندم، فأنشد يقول شعرا:
تزوجت اثنتين لفرط جهلي، بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين الضرتين. لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين. أضف إلى معلوماتك.
أيها المستمعون الكرام، أبحاث الذكاء الاصطناعي هي تذكرة سفر للعلماء إلى المستقبل، فهي تدخل الحاسوب الإلكتروني في ذلك المجال الغامض الذي احتار كثيرا في فهم إمكاناته، أي الذكاء الإنساني. يبدو أن الكمبيوتر سيستطيع أن يكتسب قدرا من هذا الذكاء، وذلك بعد أن نجح العلماء مؤخرا في برمجة بعض النشاطات الفكرية البشرية الأساسية التي يمكن أن تكون نواة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة. ثلاثيات.
قالوا عزيزي المستمع عليكم بثلاث: جالس الكبراء، وخالط الحكماء، وسائل العلماء.
وأيضا إخوتي المستمعين، ثلاثة لا تعرف إلا عند الثلاثة: ذو البأس لا يعرف إلا عند اللقاء، وذو الأمانة لا يعرف إلا عند الأخذ والعطاء، والإخوان لا يعرفون إلا عند النوائب.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية شرفات زاهرة.
الحمد لله، الحمد لله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، والحمد لله.
الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. رئيسي يقول أن الجرائم المروعة في غزة تكشف جانبا من الحضارة والحرية وحقوق الإنسان التي يروج لها الغرب. هنية يحذر من تحول طوفان الأقصى لمعركة إقليمية في حال استمرار العدوان الصهيوني بالقتل والتدمير على غزة.